بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام في البحث السابق ونحن نستعرض كيفيات ونظريات وصول الحاوي للشرائط والمواصفات المشترطة في الحاكم الإسلامي الشرعي إلى نظرية دستور الجمهورية الإسلامية، أو النظرية التي طبقت في دستور الجمهورية الإسلامية. وذكرت أن الظاهرة من فقرات الدستور، وهو صنيعة مجموعة غير قليلة من الفقهاء والعلماء والمحققين، أن وصول الحاكم إلى منصب الولاية الفعلية يكون بالانتخاب من الناس بواسطة مجلس من الفقهاء، حيث صرح في دستور الجمهورية الإسلامية أن الذين لهم حق انتخاب، وعبر بانتخاب، الولي هم عدد معين من المجتهدين الجامعين للشرائط، يتم تعيينهم بانتخاب من الناس، فعمليا شرعية رأيهم وانتخابهم أخذوها من انتخاب الناس. حقهم في انتخاب الولي، حقهم في انتخاب الولي، هذا لإحراز المواصفات مش ليصير بالفعل، حقهم في انتخاب الولي أخذوه من الناس، وهم ينتخبون الولي انتخابا. نعم، من يحق له منهم أن يترشح ليكون في معرض أن ينتخبه الناس لا بد من إحراز مواصفاته، يعني أن يكون مجتهدا ولو بالمعنى العام للكلمة، كما كان يقول بعض المحققين الاجتهاد في الدولة غير الاجتهاد في الحوزة، يعني شوية أوسع، يعني الفضيلة بالمعنى الخاص يكتفى بها. فقد يكون مئات جازوا مرحلة حق الترشح، إما لأنهم متسالم على فقهتهم في الحوزة، مثل مجلس الخبراء الأول أساسا ما انتخب من الناس الأول، كانوا مجموعة من الكبار، بعضهم إلى الآن هم مراجع العصر، وبعضهم توفوا من مراجع العصر، وبعضهم أكابر علماء الثورة مثل شهداء المحراب الأربعة وغيرهم. هذا في محتواه الحقوقي عمليا انتخاب من الناس، لكن مع واسطة، لأن الناس لا يستطيعون تمييز مواصفات الولي من حيث الأفقهية والأقدرية والأعدلية، فالفقهاء هم أهل خبرة في هذا المجال، خصوصا في باب الأفقهي، فهم الذين يرجحون. لكن عمليا انتهت الأمور إلى رأي وانتخاب الناس بالأخير. طبعا في بحث عن المستند الفقهي لهذه التوليفة، ومطروح ومكتوب في دراسات وأبحاث ومقالات، بعضهم يقبله وبعضهم لا يقبله، وهذا النفس داخل نفس بيت الولاية العامة للفقيه. يعني بعض المحققين يرفض أساسا فكرة الانتخاب من أساسها من قبل الناس، وأن الناس ليس لهم دور في تعيين الولي، بل حتى الفقهاء ليس لهم دور في انتخاب الولي، لأن الانتخاب من مقولة الإنشاء مش من مقولة الإخبار. مثلا ممن يذهب إلى هذا صريحا من المعاصرين من علماء الثورة الشيخ جواد يأملي والشيخ مصباح اليزني مثلا، وهو الصحيح في محله. ها أنا بحثته مفصلا لما بحث فقه الدولة الإسلامية في عامين دراسيين، أنه الناس ما لهم دور في هذا الموضوع، ما في دليل أصلا على وجود ترجيح برأي الناس. والفقهاء لهم دور ودور أساسي، لكن دورهم التشخيص وليس الانتخاب. شو الفرق بيناتهم يا أخوان؟ أحسن، من مقولة الإخبار وليس من مقولة الإنشاء. يعني الآن أنتوا لما بتقلدوا فقيه من الفقهاء يشترط شهادة اثنين من أهل الخبرة، أهل الخبرة بيعينوه والله بيخبروا عن تواجد المواصفات فيه، يخبرون. الرجوع إلى أهل الخبرة مثل رجوع المريض إلى الطبيب، الجاهل إلى العالم، من هالباب رجوعنا إلى أهل الخبرة حتى يقولوا لنا مين هو الفقيه ومين هو الأفقه، حتى يحددوا الشرائط. لأن العلم الإجمالي عندي بوجود تكاليف شرعية إلزامية محرمة واجبة لا ينحل إلا إما بالمعرفة التفصيلية وهي معرفة الحجج وهي خاصة بالمجتهدين، التقليد والقدر المتيقن هو الأفقه، إذا هو يفتي بجواز تقليد غيره ننزل إلى غيره، يعني غير الأفقه المقصود. جيد، فدور أهل الخبرة أن يخبروني باجتهاده وتقدمه في عملية الاجتهاد على غيري، يعني بيشهدوا لي بالفقهاء والأعلمي بعبارة أوضح. هذا قولهم إخبار عن وجود الفقهاء والأفقهية فيه وليس إنشاء، تشخيص وليس انتخاب. بينما بالانتخاب لا، الانتخاب هو أخذ مشروعيته من تعيينه. جيد، فيقال بهذه النظرية اللي هي نظرية الانتخاب كما هو الظاهر من الدستور، واتضحت بهذا أيضا نظرية التشخيص، وفي رأي لا يظهر منه اشتراط توسط الفقهاء، وهو الرأي الذي ذهب إليه الشيخ المنتظر في كتاب فقه الدولة الإسلامية، ويوافقه لعله كثيرون على هذا، وأصحاب ولاية الأمة على نفسها فيها المجال هم أصحاب هذا الرأي في الحقيقة. هنا يأتي رأي سماحة السيد السيستاني كما ينقل عنه، يعني ما عنده بحث، هو أن الناس مباشرة هم ينتخبون وليهم، لكن يشترط أن يكون من ينتخبوه حاول المواصفات الأساسية، فإذا اختاروه وانتخبوه مش بواسطة مجلس فقهي وسيط. هذا جوهريا ما بيختلف كثير يا إخوان عن نظرية دستور الجمهورية الإسلامية، سوى أن نظرية دستور الجمهورية الإسلامية أضبط من حيث الإنتاجية، لأنه في مجلس فقهائي وسيط هو أقدر على تشخيص الأفقه، هو الأقدر على إدارة الدولة. جيد، بمعزل عن هذه النظريات. كل نظرية من هذه النظريات إذا تصدى فقيه جامع للشرائط للحكم على أساسها من حيث المبدأ بدون تشاح بدون تخالف بدون فلا شك ولا ريب في أنه سواء وافقناه في رأيه أو خالفناه في رأيه يمثل هذا اجتهادا مشروعا يمكن أن توصف الدولة فيه بأنها دولة شرعية لأنها تستند إلى اجتهاد مشروع. ولو كنا نحن بنرفضها لكن تنوع الاجتهاد موجود في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وهذا من المسائل الفقهية التي يستنبطها الفقهاء بحسب اجتهاداتهم الفقهية. بعد هذين البحثين الأساسيين بيجي الحكي بالصلاحيات. يا أخوان قديش صلاحيات الحاكم الإسلامي؟ وهون اللي بينشعب إلى ولاية عامة ولاية حسبية. هون ما في خلطة يا أخوان بين هذا البحث بين بحث الأحكام الشرعية الباقية في عصر الغيبة أو الواقفة في عصر الغيبة المجمدة. ما إلها علاقة بالولاية، ما إلها علاقة أبدا إنه في جهاد ابتدائي ولا ما في جهاد ابتدائي في عصر الغيبة، شو له علاقة هذا بالولاية؟ ولذلك البعض غريب ما أدري كيف يفهم الأمور، إنه بيقول لك كيف السيد الخوئي لا يقول بالولاية المطلقة ويقول بالجهاد الابتدائي، وكيف الإمام الخميني بيقول بالولاية المطلقة وما بيقول بالجهاد الابتدائي؟ يعني البعض طالع معهم إنه الإمام الخميني لأنه يقول بالولاية المطلقة لازم يقول بالجهاد الابتدائي، والسيد الخوي لأنه ما بيقول بالولاية المطلقة لازم ما يقول بالجهاد الابتدائي. مع وضوح الخلط بهالحكي يا إخوان حقيقة حتى عن بعض الفضلاء، يعني بدون ذكر أسماء، أنا جالست بعض الفضلاء وبعضهم يقال عنه إنه مجتهد وبعضهم له جلالة إنصافا وأسماء وأرقام، قالوا نحن ما عهدنا عن السيد الخوي طيلة عشرتنا معه دراستنا عنده ما كان يقول بالولاية المطلقة، كان يصر على عدم القول بالولاية المطلقة، وعلى رأي الشيخ الأنصاري يعني يوافق رأي الشيخ الأنصاري في المكاسب وغيره من أكثر علماء المتأخرين تقريبا يعني في النجف. لكن وجدناه بعد ذلك لما صار فتنة بالنجف وكربلاء في التسعينات عين ناس يتصدوا للأمور، وهذا هو التصدي للولاية. ولما أفتى بالطبعة الأخيرة من منهاج الصالحين في الطبعة 28 أفتى بجهاد الابتدائي، فكأنه بدل رأيه. يعني الأمر مش هيك أبدا، مش هيك. في شيء اسمه استنباط أحكام فقهية، واحد من هذه الأحكام استنباط صلاحيات الولي غير المعصوم في عصر الغيب. هذا حكم من الأحكام الشرعية اللي بيستنبط الفقيه. وفي صلاحيات الولي اللي هي بحد ذاتها أيضا حكم شرعي، مثل ما أصل الولاية ثبوتها حكم شرعي، سعتها وضيقها حكم شرعي. لكن من قال باتساعها مهما قال، مهما قال باتساعها، ما في حدا بيقول الفقيه أولى بالمؤمنين من أنفسهم في الآراء المعتد بها. يعني أكثر نظرية واسعة تقول بأن له مال المعصوم في الشؤون العامة، مش هيك؟ في الشؤون العامة يعني بيقيم الحدود، بيحفظ الثغور إلى آخره، كل الأمور الأمن الداخلي والخارجي والعلاقات الداخلية والخارجية والقضاء وإلى ما هناك، كلها صلاحياته جيد. لكن من يقول هذا الكلام وهو الإمام الخميني رضوان الله عليه، وهو صاحب الجواهر، وهو المحقق النراقي، وهو جملة من فقهاء العصر معاصرين، يقول بأن له هذا المقام فيما هو ثابت من أحكام شرعية في عصر الغيبة، انتبهتوا؟ أما إذا حكم شرعي أساسا هو ربط بالمعصوم بحيث يقف عندما لا يتصدى المعصوم للحكم، فتصبح سالبة من انتفاء الموضوع. بيقول لك هو ولي على إجراء كل الأحكام الشرعية الاجتماعية، لكن الجهاد الابتدائي ليس من الأحكام الشرعية الاجتماعية في عصر الغيب. فسلم بانتفاء الموضوع، ما في تلازم بين الأمرين. وعلى المقلب الآخر، صاحب نظرية الحسبة استنبط أحكام الجهاد الابتدائي، طلع معه بحسب الأدلة أن الجهاد الابتدائي لا يقيد بعصر الحضور. إجا استنبط صلاحيات الولي والحاكم الشرعي، ما طلع معه أنه الحاكم الشرعي منصوب كمنصب للولاية العامة في الشؤون العامة، لكن طلع معه أنه الأحكام الشرعية الثابتة في الشرع، الثابتة في الشرع في عصر الغيبة لابد من إجرائها وإنفاذها إذا لم تكن من أحكام الأفراد، وينفذها المجتمع الأمة. والقدر المتيقن اللي بيحله يتصدى لإنفاذ هذه الأمور ولتوليها هو الفقيه الجامع للشرائع. هذه نظرية الحسبة. طيب بيجي السيد الخوئي بناء على هذا الكلام ومن قال بمقالته، بيقول أن إن الجهاد الابتدائي ثبت أنه من الأحكام الواجبة إذا تحققت شرائطه في عصر الغيبة، فإذا اجتمع العدد والعدة والعتاد وانتفت الموانع وتحققت شرائط الجهاد المسطورة واللي تعرض لها، صار من الأحكام الشرعية الواجبة الإجراء. إذا صار من الأحكام الشرعية الواجبة الإجراء، حتى لو ما قلت بمنصب ولاية الفقيه، أقول لا بد للأمة من أن تتصدى له، ولا يمكن للأمة أن تتصدى له إلا وأن يكون لها رأس تطيعه يدير أمورها يدبر أمورها. فيدور الأمر بين أن لا تشترط فيه الفقهاء فيكون الفقيه كغيره، وبين أن يكون المشروط بالفقهاء. فيدور الأمر بين التعيين اللي هو خصوص الفقيه والتخيير الذي هو لا يشترط الفقهاء، يصبح الفقيه كغيره من العدول كغيره من القادرين. ففي دوران الأمر بين التعيين والتخيير، القدر المتيقن بحكم العقل الذي نحرز أنه جزما يجوز له التصدي هو خصوص العادل القادر الفقيه. هذا معنى دوران الأمر بين التعيين والتخيير. شو ربطه بسعة وضيق هذا الموضوع، قضية جهاد ابتدائي أو غير جهاد الابتدائي؟ نفس الشيء، نفس الشيء. السيد الخوئي كان يميل إلى القول بالوجوب العيني لصلاة الجمعة واحتاط احتياط وجوبي، بينما الإمام الخويني بذبس قاطع لا يقل بالوجوب لا احتياطا ولا فتح، يقول بالوجوب التخييري. أصلا قد تجد شخصا يقول بولاية الفقيه العامة ويحرم صلاة الجمعة في عصر الغيب، مش غريب هذا الكلام، بل وجد بالفعل موجود. سيد صادق الروحاني وإن كان على خلاف هو مع الثورة، مش على خلاف مع فكر الثورة، على خلاف لأسباب لست بصددها وما لها علاقة بدرس الفقه. هو من الثوريين خلافا لأخيه السيد محمد صاحب المنطقة. السيد صادق هو صاحب فقه الصادق، هو يرى ولاية الفقيه العام وفي الشؤون العام، وعنده كتاب أصلا اسمه حكومة إسلامية، ألفه إبان الثورة، وكان من الثوريين الكبار هو، وكان من المشاركين في الثورة. صار خلاف على قضايا أخرى بعد ذلك، مش على مسألة فقهية. وهو يرى إقامة الدولة ويرى لزوم العمل الثوري لإقامتها، ويرى كل ما يرى فقهاء الثورة على رأسهم الإمام الخميني رضوان الله عليه، ولكنه على مستوى الفتاوى يرى عدم مشروعية صلاة الجمعة في عصر الغيبة، لأنه يراها من المناصب الخاصة بالمعصوم عليه السلام. ليه مش غريب هذا الحكي؟ ليش بده يكون غريب؟ ليش ما بنستغربه بصلاة العيدين يا إخوان اللي تقريبا كل الفقهاء بقولوا فيها؟ مش عدم المشروعية يعني حرمة في صلاة العيدين، إنه عدم الوجوب لا أقل، وهي من الصلوات الواجبة قطعا بأصل الشرع. هو مش بس لا يرى الوجوب، لا يرى مشروعية الإقامة، وهذا رأي معروف قديما لأبي الصلاح الحلبي وبعض فقهائنا. مش مهم المفردات يا إخوان، أنا بدي بيّن أنه ما يصيرش مغالطات، خصوصا ربما البعض لقصور والبعض ربما لأسباب أخرى. قد تعد من الشناشن. على كل حال، هذا إجمالا يا إخوان أصول إن صح التعبير الحكم الإسلامي الشرعي المطابق لنظريات فقه مدرسة أهل البيت عليهم السلام في عصر الغيبة. من خرج عن هذه النظريات، عن هذه الصلاحيات، بات حاكما غير شرعي، لا يجوز انتخابه. إذا كنا نقول بنظريات الانتخاب، لا يجوز، ليش؟ لأنه مش حول المواصفات. من انتخب ثم فقد المواصفات يا أخوان، من المسلم فقهيا أن المشروط عدم عند عدم شرطه. بتقلي عمليا بدنا آليات لنشيله عن الكرسي، هذا بحث ثاني، عم نتكلم عن المنصب الشرعي. يعني إذا واحد كان عادل وظلم، كان قادر وضعف رأيه في أواخر حياته عن التصدي للأمور، كان شجاع يا خي صار جبان، أو كنا مفكرينه شجاع طلع عند أول حرب ما بيخذ قرارات في المواقف الصعبة، إما سلبت صفة منه أو توهمنا وجودها ثم اكتشفنا عدم وجودها. ما بدنا بحث يا إخوان كثير بأنه هذه الشرائط دليل شرطيتها مطلق حدوثا وبقاء، فإذا فقدها ذهبت معه، وهذا تقريبا فينا نقول مسلم عند الكل. يعني اللي بيشتغل شرط الفقاهة بيقول لك إذا بطل فقيه كما لو صار عنده زهايمر، واضح جدا أنه ما بيعود موجود الشرط فيه، فلا يعود وليا. إذا لا يعود وليا هو إذا واقعا حاكم شرعي حقيقي واكتشف الحالة عنده لازم يتنح، وإذا في مجلس خبراء وهو ضروري مجلس خبراء سواء قلنا بنظرية الانتخاب أو قلنا بنظرية التشخيص مش الانتخاب، الإخبار عن المواصفات ويكون إخبارهم هو الملزم، حينئذ هو الذي يتصدى كما أخبر عن وجود الشرائط يخبر عن انعدام الشرائط أو بعض الشرائط، فتلقائيا تصبح السلطات التنفيذية وغيرها لازم تقول له تفضل على جنب. هذا الذي لا يمكن أن يحصل في المعصوم يمكن أن يحصل في غير المعصوم. جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال يا إخوان، فمن فقد الصفات فقد الولاية، لأن ولايته مشروطة باحتوائه على هذه الصفات. تقريبا ما في حدا عندنا بيحكي غير هالحكي. شو ما كانت الصفات، إذا بتقلي الفقير فلان لا يرى الشيء الفلاني صفة، الذكورة لا يراها شرط مثلا، المحقق الفلاني لنفترض، منقول هي من الأساس لا يراها من الصفات، لكن من يراها لو كانت قابلة للفقد ربما اجى على باله يتحول، وتحول مثلا إذا أمكن ذلك. بلا شك فقد الصفة. لم أجد يا إخوان لأحد كلام إلا كلاما هالني في هذا المجال في مدرسة فقه الإمامية حقيقة، وهو كلام للمرحوم الشيخ المنتظر، واقعا هالني هذا الكلام. خلاصة الكلام الذي يقوله في الجزء الأول من دراسات في ولاية الفقيه صفحة 593، بيقول الفقيه إذا اختير وصار ولي طبقا للمواصفات والشرائط الشرعية ثم انحرف بعد ذلك، ظاهر كلامه ما بيحكي هو عن فقد الصفات من البداية، فقد بعض الصفات، بيقول طارة يكون انحرافه انحراف أساسي خطير على الدين والأمة، كما لو تحول إلى واحد طمع بأموال الأمة بمناصب الأمة، صار يعمل صفقات مع الكفار، صار بطريقة مذلة للأمة مهينة للأمة إلى آخره، انحراف أساسي صار يظلم الناس، صار يصادق أموالهم ومصلحته الشخصية إلى آخره. فهذا لا شك ولا ريب في أنه لا تجوز طاعته، ويجب ويلزم خلعه، ولو توقف خلعه على الثورة غير المسلحة، بل إذا لم يمكن إلا بثورة مسلحة فلتكن ما دام ممكن ذلك. يعني طبعا إذا مش ممكن إنا لله وإنا إليه راجعون في الزمن بين العباس وغيره. وهذا رأي جيد، ما في مشكلة الكلام في الشق الثاني من كلامه. وأما إذا كانت معصيته وانحرافه لم يبلغ هذا المستوى الخطير، فلا ينعزل ولا ينخلع. حقيقة يا إخوان عبارته مربكة، مرة بيقول إنه عادة الإنسان لا ينفك عن مثل هذه المعاصي. مرة بيرجع بيقول إنه هذا ما بتسلب العدالة أصلا، لأن العدالة ملكة. فكأنه بيقول لك إذا معصية عابرة ماشي، بس إذا تكرست منه فقدت العدالة هي اللي بتفقد الشرط. مربكة عبارته، شوفوها يا إخوان صفحة 593-594 لنص 95 العبارة فيها تكرار. طبعا مطلب هو بسيط، بسطع عن ثلاثة ممكن ينقال، لأنه غالب على الجنب البيانية أكثر من المحتوى. خلاصة الفكرة هي هي.
شو مراد الانحراف؟ مش خطير، مجرد معصية يعني
عصى
بالنظر، يعني سلم بالكف على واحد شو قصدي؟
بيقول هو شوف انت جرب بداهة أن الحكام غير المعصومين، يكثر منهم صدور الهفوات والأخطاء والمزالم، ولا سيما من العمال المنصوبين من قبل الوالي الاعظم. طيب شو جابوا لهون؟ نحن عم نحكي بالوالي الاعظم، وانت عم تحكي بالوالي الاعظم هون بالولي الفقيه، مش عم تحكي بالموظفين ولا حتى بالوزراء ولا بالنواب. وربما يكون لبعضهم اعتذار او تاويل في او اختلاف في الفتوى. طب ما هودي كمان مش محل كلام، الكلام بالعصيان هو هو. بدي اقرا لكم العباره من اوله، بيقول السماء الوقت منتهش، بدنا نسوي ما بعرف، خلوها لجمعة الشيخ. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. مربكة عبارته.